بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، ومع الدرس 34. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة. أي جميع ما جاء من مادة نظر فهو بالضاء المشالة، إلا ما جاء في سورة ويل، يريد سورة المطففين. قال: إلا بويل، هكذا على الحكاية لأنها مسبوقة بحرف الجر، أو إلا بويل كما في النسخ الخطية. إلا بويل أي اللفظ الذي جاء في سورة ويل ليس بالضاء المشالة، وإنما هو بالضاد المعجمة. أراد قوله سبحانه: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهذا اللفظ بالضاد وليس بالضاء. وأيضا استثنى ما جاء في سورة هل، أراد هل أتى على الإنسان، أراد قوله سبحانه: ولقاهم نظرة وسرورا، فهذا أيضا بالضاد المعجمة وليس بالضاء المشالة. قال: وأولى ناظرة، أيضا استثنى من مادة نظرة التي بالضاء الموضع الأول في سورة القيامة، وذلك في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأول بالضاد والثاني بالضاء، ولهذا قال: وأولى ناظرة، أي الموضع الأول جاء بالضاد بخلاف الثاني، والضاد في هذه المواضع نظرة النعيم ولقاهم نظرة وسرورا ويومئذ ناظرة. المراد هنا بهذه الألفاظ أن المقصود بهذه الألفاظ النضارة، وهي الحسن والجمال. قال: إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. أيضا مما جاء بالضاء المشالة لفظ الغيظ، والغيظ هو ثوران طبع النفس، وقد ورد ذلك في 11 موضعا، أولها قوله سبحانه: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، في سورة آل عمران. قال: والغيظ أي بالضاء للرعد وهود قاصرة، أي ليس من الغيظ الذي بالضاء ما جاء في سورتي الرعد وهود، حيث جاء في سورة الرعد قوله سبحانه: وما تغيض الأرحام وما تزداد، وجاء في سورة هود: وغيض الماء وقضي الأمر. فهذان الموضعان جاء بالضاد المعجمة لا بالضاء المشالة. قال: والغيظ للرعد وهود قاصرة. معنى للرعد وهود قاصرة أي أن الموضعين اللذين جاء في هاتين السورتين مقصوران، أي بغير ألف، وإذا كان بغير ألف فهذا يعني أنهما بالضاد، إذا حذفنا الألف وما تغيض صارت ضادا، وإذا حذفنا الألف أيضا في وغيض صارت ضادا. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي بعده فقال: والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي. ذكر في هذا البيت لفظين، الأول لا خلاف في كونه بالظاء، والثاني فيه خلاف بين القراء بين الظاء والضاد. أما الأول فهو الحظ، والحظ بمعنى النصيب، وقد جاء الحظ في القرآن الكريم في 7 مواضع، أولها قوله سبحانه يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في آل عمران. قال والحظ لا الحظ على الطعام، يعني ليس من الحظ بمعنى النصيب الحظ بالضاد، يعني بالضاد المعجمة، الحظ يختلف عن الحظ، والحظ هو الحث على شيء، والحظ على الطعام ورد في القرآن الكريم في 3 مواضع، في سورة الحاقة في قوله سبحانه ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة والفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين. فهذه المواضع 3 جاءت بالضاد المعجمة من الحظ وليس من الحظ. قال والحظ لا الحظ على الطعام. ذكر الكلمة الثانية التي وقع فيها خلاف بين القراء وهي بضنين في سورة التكوير. قال وفي ضنين الخلاف سامي، أي ورد الخلاف عن الأئمة 10 في قوله سبحانه وما هو على الغيب بضنين، حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي من 7 بضنين هكذا بالضاد، وقرأ غيرهم بالضاء بضنين. قال وفي ضنين الخلاف سامي، أي عالي، الخلاف عال مشهور، وفي ضنين الخلاف سامي أي عال مشهور معروف بين القراء. وهذه الكلمة كتبت في المصاحف العثمانية بالضاد، فالخلاف فيها في القراءة لا في الرسم، وفي بعض النسخ ضمطت بالضاء وفي ضنين، فالخلاف فيها في القراءة لا في الرسم كما ذكرنا. وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وما هو على الغيب بضنين، ومعنى بضنين أي بمتهم بالضاء، وبضنين بالضاء أي ببخيل، أي ما هو على الوحي ببخيل فيكتمه كما يكتم الكهان ليأخذ الحلوان. فهذه الكلمة فيها خلاف بين القراء بين الضاد والظاء، وقد كتبت في كل المصاحف العثمانية بالضاد. ثم لما انتهى من ذكر ما جاء بالظاء رجع إلى تجويد الضاد مع الحروف المجاورة لها فقال وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. وإن تلاقي البيان لازم، البيان لازم مبتدأ وخبر، وهذه الجملة جواب قوله وإن تلاقي، والأصل أن يقول وإن تلاقي فالبيان لازم، فحذف الفاء للضرورة. وإن تلاقي أي الضاد والظاء، البيان لازم، أنقض ظهرك هذا مثال، وكذلك يعض الظالم. والمعنى لما كانت الظاء هي أكثر حرف تستحيل إليه الضاد وتتحول إليه، نبه رحمه الله تعالى على أنه إذا التقي الضاد أو إذا التقت، نبه رحمه الله تعالى على أنه إذا التقت الضاد مع الظاء وجب بيان كل منهما، إذا التقى الحرفان وجب بيان كل منهما، كما في قوله أنقض ظهرك، وأيضا يعض الظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لأن عدم بيان الحرفين يؤدي إلى اختلاطهما، واختلاط الحرفين يفسد القراءة ويغير المعنى، وذهب بعض العلماء إلى أنه مبطل للصلاة. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. ثم بعد ذلك ختم هذا المبحث بأربع مسائل تكلم فيها عن الضاد مع الطاء والظاء والتاء عند المجاورة، وتكلم أيضا عن حرف الهاء. فقال رحمه الله: واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. يعني إذا اجتمعت الضاد مع الطاء كما في قوله فمن اضطر، وكذلك مع الظاء في قوله أوعظت، وكذلك مع التاء في أفضتم، فيجب المحافظة على بيان الضاد وتخليصها من الطاء والظاء والتاء، لأن اللسان قد يسبق إلى الإدغام، فيقول فمن اضطر ووعظت وأفضتم. وهذه قراءة وردت في غير المتواتر، قرأ بها الإمام ابن محيص رحمه الله. فهنا يجب إظهار الضاد قبل الطاء، وكذلك الظاء قبل التاء، وكذلك الضاد قبل التاء، يجب إظهار الظاء قبل التاء، وكذلك إظهار الضاد قبل التاء في أفضتم. ثم قال: وصفها جباههم. صف فعل أمر، أي خلص صوت الهاء، لأن الهاء حرف ضعيف كما تقدم في صفات الحروف، فهو حرف ضعيف تجب العناية به، ولا سيما إذا كرر في مثل جباههم وأيضا أفواههم. فصف الهاء في جباههم، وكذلك الهاء في كلمة عليهم. ونستكمل حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.